بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الثلاثيات التي في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للحافظ محب الدين إسماعيل ابن عمر المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الحديث الثالث والأربعين من مسند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، الحديث 43 من مسند جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ فسألت جابر بن عبد الله فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
نعم، فأقر الوحي هذا، فدل هذا على جواز العزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مضاف إلى عهده، وسبق لنا أن هذا يحتج به، ولكن هل له حكم المرفوع أم لا؟ إنما هو نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنه له حكم المرفوع، فهذا يحتج به لأن الوحي لا يقر على باطل. فالعزل إذا احتاج إليه الإنسان فهذا جائز. نعم.
قال: حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه يزيد أحدهم على الآخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا، فسمعت فيها صوتا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر، فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص، فبكى عمر وقال مرة،
وهي كنية عمر رضي الله عنه. نعم.
فبكى عمر رضي الله عنه وقال مرة، فأخبر بها عمر فقال: يا رسول الله، وعليك يغار. قال سفيان: سمعته من ابن المنكدر وعمر سمع جابرا.
نعم، فدل هذا الحديث على أن الجنة مخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا. ولا يقال هذه رؤيا، فإن رؤيا الأنبياء حق وصدق، فدل هذا على أن الجنة مخلوقة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وفيها بشرى لعمر رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، فنقطع له بأنه من أهل الجنة. وقاعدة أهل السنة والجماعة أنه يقطع بالجنة لمن شهد له النص، فأهل السنة والجماعة لا يعينون أحدا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص، فيقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، العشر أبو بشر في الجنة، أهل بيعة الرضوان في الجنة، لا يلج النار أحد بيعة تحت شجرة كما جاء في الصحيح، عكاشة في الجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهكذا عمرو بن لحي في النار، والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فمن شهد النص له نشهد، ومن لم يشهد النص له لا نشهد بذلك، بل إنما نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم عز وجل بخواتيم عباده وبأعماله وبأعمال عباده. نعم.
قال الجامع من مسند أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل.
ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة هنا ليس دخول جسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، ويكون هذا دخوله يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المؤمنون إلى الجنة فيستأذن فيقال من؟ يقال محمد، يقال لك أمرت أن أفتح، أو كما جاء في الحديث، ولا يدخل أحد الجنة قبل يوم القيامة، ولا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كما قلنا يكون في الرؤية ويكون دخول أرواح. نعم.
قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن علية قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
إلى حديث أنس رضي الله عنه، مسند أنس رضي الله عنه، مسند أبي حمزة، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء تركت لما تركت، وهكذا، ولا لشيء تركته لما تركته. وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس يخدمك وكذا، وادعو الله عز وجل له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله عز وجل ماله وولده وأن يطيل في عمره، فكان من آخر الصحابة موتا، ومن أكثرهم مالا ومن أكثرهم عاقبا. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن علية قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين. قال عبد العزيز حسبت أنه قال من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار.
الله أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأنصار، بل جعل علامة من علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار كما جاء في الحديث الصحيح، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح الأنصار دثار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، الشعار ما يلي البدن، والناس دثار مما يكون بعد ذلك. نعم. طبعا المهاجرون أعظم من الأنصار، لكن هذا الكلام في فضيلة الأنصار، فلهذا قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول أنس أن النبي رأى صبيانا ونساء مقبلين، قال عبد العزيز حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي ممثلا، قام النبي ممثلا، قال في الحاشية هنا ومعنى قوله ممثلا، قال النووي في شرح مسلم أي قائما منتصبا، أي قائما منتصبا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، أو قال فسمت أحدهما وترك الآخر، فقيل هما رجلان. عطس فشمت أو قال فسمت أحدهما وتركت الآخر.
نعم. وهذه اللغة أيضا شمت أو فسمت. نعم.
فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. فقال سليمان أراه نحو من هذا.
نعم. فالسنة إذا عطس المسلم أن يقول الحمد لله، وأن يقول من سمعه يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا ما قال الحمد لله فلا تقل له يرحمك الله، إنما تشمت من حمد الله عز وجل، إلا إذا كنت تعلم أنه جاهل أو ساهي فتلفت نظره قل له احمد الله، فيكون هذا من باب الأمر معروف لا بأس. لكن الحق لا يثبت في حقك أنت، لأنه من حق المسلم على المسلم أن يشمت إذا عطس وحمد الله، فإذا ما حمد الله فليس له حق، لكن كونك توجهه وتدله وتأمره بالمعروف هذا لا بأس، ليس معناها أنه حرام يعني أن تدله لا، لكن الحق لا يثبت في حقك، حق التشميت ما يثبت إلا إذا حمد الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها.
نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وإسماعيل قال حدثنا عبد
وهذا
العزيز
وهذا يدل على طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، فالأمة وهي التي لا يلتفت إليها تأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة فتأخذ بيد النبي فتنطلق به في حجته، ليس معناه أن تأخذ بيد النبي يعني تمسك بيده حقيقة، وإنما المعنى أنها أنه يلبي لها طلبها، أنه يلبي لها طلبها. نعم. وجاء عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. نعم. كما في الحاشية.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وإسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. هذا باب الوعيد، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فدل هذا على أن الكذب على رسول الله كبير من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز لأحد أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا، وإنما إذا قلت قال رسول الله فلابد أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون صحيحا لذاته صحيحا لغيره حسنا لذاته حسنا لغيره، أما حديث ضعيف فلا ينبغي أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكذب على رسول الله فضلا عن الموضوع، فلا ينبغي الإنسان أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قاله رسول الله بصيغة الجزم، هكذا بصيغة الجزم. أما إذا ذكرت حديثا ضعيفا عن رسول الله فبين حكمه، إذا أردت أن تذكر حديثا ضعيفا معناه صحيح فتقول وهذا حديث ضعيف ولكن معناه تدل عليه النصوص الأخرى، فلا ينبغي أن تذكر حديثا ضعيفا ثم تترك بيانه. فإن قال قائل لكن كقاعدة العلماء كانت هي أنه إذا ذكر الإسناد فقد برئت الذمة ومن أسندك فقد أحالك، نقول هذا صحيح فعلا في عصور الإسناد التي كانت تميز بالإسناد بين الصحيح والضعيف. نعم. أما في عصور لا تعرف الإسناد فيتعين أن تبين درجة الحديث، فإذا ذكرت حديثا ضعيفا فقل هذا ضعيف، أما أن تقول الإسناد أو تقول أصدره بصيغة التمريض وغير ذلك هذا ليس بكاف في عصور لا تعرف هذه الأحكام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز أن تضيف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال من كذب علي متعبدا فليتبوأ مقعده منه، هذا من باب الوعيد. وليس معناه أنه حتما ولابد أنه سيتبوأ مقعده من النار. هذا مثل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا باب الوعيد. إلا إذا استحل ذلك بدون تأويل، فإذا استحل ذلك بدون تأويل فقد رد حديث رسول صلى الله عليه وسلم. إنما إذا استحل ذلك بتأويل فهذا منحرف ضال، لكنه لا يكفر. مثل طائفة قالت: نحن نكذب لرسول الله، لا نكذب على رسول الله، نكذب لرسول الله، فيرون الأحاديث الضعيف. هذا تأويل يمنع من تكفيرهم لكن لا يمنع من تضليلهم. ولهذا ما يقول هذا أهل السنة والجماعة، حاصل البحث أنه لا يجوز أن تذكر حديثا ضعيفا إلا أن تبين درجته، ولا يجوز أن تستدل بحديث ضعيف لكن إن كان معناه صحيح في أحاديث ثابتة فلتذكر هذا ولتستدل بالحديث الثابتة، ولا يكون استدلاله بالحديث الضعيف. شيء ما قاله رسول الله فلا تستدل به. نعم.
قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أولم، قال: فأطعمنا خبزا ولحما.
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهي المرأة من أفضل نسائه ومن أجلهن قدرا بعد عائشة رضي الله عنها، فقد اجتمعت مع عائشة، لأن خديجة رضي الله عنها ما اجتمع معها امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة ما أضاف إليها ثانية حتى ماتت خديجة رضي الله عنها، مع أن النبي بقي معها زمنا طويلا، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 27 سنة، وبعد ذلك ما تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، ما جمع معها امرأة ولا بنى بامرأة مع خديجة رضي الله عنها، حتى ماتت خديجة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة ثم عائشة وهكذا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كانت امرأة تساميني، أي تنافسني في الفضيلة والمكان عند رسول الله، ما كانت تساميني زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت متزوجة من زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولم النبي، قال: فأطعمنا خبزا ولحما. والوليمة سنة، وقيل واجبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن الجماهير على أنه سنة، لأن النبي قال أولم، وهذا أمر لما قال الصحابي: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، فهذا أمر وأقل درجة الاستحباب. وقد ذهب إلى وجوبه جماعة أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن هذا أمر، والأمر الوجوب ولا صارف له. وقالوا أيضا بأن من عصى في إجابة الدعوة كان آثما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من عصى الإجابة آثما فيكون هذا في إقامتها أولا من باب أولى، لكن الجماهير على أنه ليس بواجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولم ولم يحدد قدرا ما، ولو كانت واجبة لحدد النبي قدر ذلك. والوليمة تكون بخبز ولحم، تكون بغير ذلك، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الخبز واللحم. الوليمة سنة ويحصل بأي شيء، لا ينبغي للإنسان أن يمتنع من الوليمة بدعوى أنه غير قادر، ما يستطيع أن يأتي بلحم، وليمة تكلفه مثلا الآن آلاف مؤلفة. لا والله، لو أقام وليمة بأدنى شيء أجزاه ذلك ويحقق السنة. ولابد أن نعلم هذا جيدا، لابد المسلم أن يعظم السنة ولا يقف عند حد هذا واجب هذا مستحب، فإن كان مستحبا لم يعتني به، وإن كان واجبا اعتنى به. ما ينبغي هذا. المسلم طالما أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يعظم السنة وأن يأتي السنة وأن يعظمها. يا إخواني يا أخواتي، بارك الله في الجميع، بركة السنة عظيمة، والإنسان يحرص على السنة حرصا شديدا ولو في أقل الأشياء. ما تدري والله سبحان الله السنة بركة، أخذها بركة وتركها حسرة. تظن أنه بفوات السنن وإن لم تأثم فلا شيء عليك، محروم، كفاك حرمانا أن تحرم الأجر والمتابعة. ولا زال الإنسان يعظم السنة شيئا فشيئا حتى تعظم في قلبه وتحصل بركة في حياته في علمه وعمله. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة حبرة قال أحسابه عقد بين طرفيها.
نعم، حبرة على وزن عنبة. نعم، قال أحسابه عقد بين طرفيها، ففيه جواز الصلاة فيها وعقد طرفيها حتى لا يظهر شيء من عورته. نعم.
قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد. قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز،
وهذا يدل على أنه ليس باللازم أن يغتسل بعد إتيانه، وكان يطوف عن نسائه بغسل واحد أحيانا، لم يكن يفعل هذا كل يوم، أحيانا، ويعدل النبي صلى الله عليه وسلم بينهن. وهذا يدل أيضا على فحولته وكمال فحولته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، هذه السنة إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. ولما كان الخلاء بيتا مظنة وجود ما يضر الإنسان شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بضم الباء، وجاء إسكانها أيضا في ضبط بعض العلماء من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث قيل ذكران الشياطين والخبائث إناثه، والخبث أعم من ذلك، ولهذا القراءة بالإسكان أعم من القراءة بالضم. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم.
نعم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا سلم علينا أهل الكتاب أن نقول وعليكم. وجاء في أحاديث أخرى صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنهم يقولون السلام عليكم. من هنا تنازع أهل العلم في فهم دلالة هذه النصوص، هل قول عليكم عام سواء قالوا السلام عليكم أو قالوا السلام عليكم، كما جاء في هذا الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أو هذا إذا علمنا أنهم يقولون السلام كما جاء في بعض الأحاديث، وبالتالي إذا قالوا السلام قلنا وعليكم، وإذا قالوا السلام دخل في عموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذه تحية فنحيي بأحسن منها فنقول عليكم السلام. تنازع أهل العلم في هذا الموضع على قولين، منهم من قال إذا علمنا أنهم قالوا السلام فإننا نرد بمثلها أو بأحسن منها، وأما إذا علمنا أنهم يقولون السلام فإننا نقول عليكم، وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا قول قوي. وعلى كل الأحاديث تحتمل والأمر قريب، دل هذا على أنه إذا كان غير أهل الكتاب يسلمون علينا من الكفار فإننا لا نقول هذا. وكذلك جاء في الأحاديث الأخرى أننا لا نبدأهم بالسلام. إذن عندنا أمران، أمر البداءة وأمر الرد. أما البداءة فلا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، لا نبدأهم، لا نقول لهم السلام عليكم، إنما هذه المسلمين لا نبدأهم. أما الأمر الثاني هو أمر الرد، كما قلنا قد تنوعت الأحاديث فيه، لهذا احتمل الأمر عند العلماء الوجهين، منهم من قال نقول عليكم في كل الأحوال، قالوا السلام أو قالوا السلام، ومنهم من قال بل نفرق، فإن قال السلام قلنا عليكم، وإن قال السلام قلنا رددنا بمثلها وبأحسن منها، كما قال الله عز وجل وإذا حيثم بتحدث فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إذا كان في المجلس أخلاط من المسلمين وغير المسلمين قلنا السلام عليكم ورحمة الله، فإذا كان في المجلس أخلاط قلنا السلام. أما إذا كان لا يوجد فيه إلا أهل الكتاب ما نبدأ بالسلام. نعم.
قال حدثنا هشيم قال عبيد الله بن أبي بكر قال أخبرنا عن أنس ويونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما، قال تحجزه تمنعه فإن ذلك نصره.
نعم. قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالمسلم له حق عليك كان مظلوما أو كان ظالما، كان مظلوما فأعينه على أخذ حقه، ولهذا هذا الأمر لم يكن مشكلا عندهم، فقالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، هذا لا إشكال، لكن المشكل الوجه الثاني وهو أن تنصره ظالما. كيف تنصره ظالما؟ وكأن المتبادر إلى الذهن أنك تعين على ظلمه، وقطعا ليس الأمر كذلك، فإن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان، لهذا استشكل الصحابة ذلك، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ ودل هذا على أن الأمور قد لا تعرف باللغة فقط، إنما تحتاج إلى المعنى الشرعي، ليس أن الإنسان إذا كان عنده معرفة بلغة العرب فإنه يعرف النصوص ودلالة النصوص ويأخذ بدلالة اللغة في كل موضع، فهناك ما ظاهره اللغة نأخذ به، لكن إذا كان هناك معنى شرعي خاص فلا بد أن نعدل إلى هذا المعنى الشرعي. قالوا كيف؟ فقال كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه تمنعه فإن ذلك نصره. يبقى إذن كيف أنصر الظالم؟ أمنعه، أنصحه، أمنعه بالنصيحة، أمنعه باليد إذا كنت ذا سلطان وولاية. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وإسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، تسحروا فإن في السحور بركة، أمر بالتسحر، يتسحر الإنسان إذا كان صائما، والبركة التي فيه بركة شرعية من جهة اتباع السنة، وبركة حسية من جهة التقوى على الصيام، ويحصل هذا بأدنى شيء، ولو أكل الإنسان تمرة ولو شرب ماء أو لبنا. وفصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، وكان النبي حريصا عليها. نعم.
قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة.
نعم، فيه جواز لبس الخاتم، وفيه جواز لبس الخاتم من الفضة بالنسبة للرجال، فالفضة مباحة للرجال، لكن ما الذي حرم الشارع ما حرم شاء على الرجال الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذهب والحرير حرامان على ذكور هذه الأمة، حلالان لنسائها. فالذهب والحرير حلالان للنساء، أما للرجال فلا، لا يجوز الإنسان أن يلبس الذهب إلا الشيء اليسير الذي يتلاشى، يرخص في الشيء اليسير. وكذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الذهب في العلاج، كان يحتاج إلى سن من الذهب لا يصلح له إلا السن من الذهب، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لا حرج. وقد جاء في حديث عرفجة رضي الله عنه لما كسر أنفه فاتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أما إذا كان الإنسان يضع السن من الذهب تجملا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. والمراد بالحرير الحرام على الرجال والذكور الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي ليس الحرير الصناعي، وإن كان يكر الإنسان أن يلبس الصناعي لأن هذا من التشبه، لكن الحرير الخالص هذا هو الحرام. ويباح أيضا منه ما كان للحاجة، كان يكون بالإنسان حكة يحتاج إلى أن يلبس من باب العلاج، شاهد أنه يجوز أن يلبس الإنسان الخاتم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في خنصره. ولكن هل لبس الخاتم سنة أو مباح؟ اختلف في ذلك، لأنه جاء في بعض الأحاديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي خاتما نقشه محمد رسول الله، فالأقرب أنه مباح. نعم.
قال حدثنا هشيم عن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبة.
نعم.
قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن
فدل صحيح. هذا على أن الرجل إن تزوج ثيبا على امرأة عنده فإنه يقسم لها ثلاثا، أولا يعطيها ثلاثة أيام أولا ثم بعد ذلك يقسم، وإن تزوج بكرا أعطاها سبعا ثم بعد ذلك يقسم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا والثيب أن يقيم عندها ثلاثا. قال وأعتق صفية بنت حيي بن أخطب وجعل عتقها صداقها كذلك الحديث الذي يأتي. نعم.
قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وابنت حيي وجعل عتقها صداقها.
نعم.
قال حدثنا هشيم
فدل هذا على جواز هذا، إذا كانت في سهمك فأعتقتها وتزوجتها وجعلت عتقها صداقها هذا جائز، إذن العتق يصح أن يكون صداقا. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يحدث قال شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما قال فما قال الحيس يعني التمر والأقط والسم والأقط بالسمن.
إيه نعم. فدل هذا أنه لا يلزم في الوليمة أن تكون باللحم، بل يجوز أن تكون بغيره كالتمر والأقط بالسمن. والأقط واللبن المجفف، لبن الأغنام إذا جفف. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه.
الله أكبر الله أكبر. أم أنس بن مالك اللي هي من؟ اللي هي من إذن؟ أم سليم. أم سليم رضي الله عنها بنت ملحان، نعم، أخت حرام ابن ملحان الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فزت ورب الكعبة. فهذا في فضيلة لأم سليم، وكانت امرأة صالحة، كانت من خيار نساء الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان النبي يقيل عندها، فتأتي والنبي صلى الله عليه وسلم عنده عرق، فتأتي فتمسح العرق ثم تجعله في قارورة الطيب تبركا بعرقه صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا ما كان النبي يقيل عندها وتفعل معه ذلك إلا لمحرمية كانت بينهما، وإلا ما أحد يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأب للأمة، ويجوز أن يخالط النساء سألهم على هذا الوجه. نقول هذا يرده الأحاديث، ولو كان كذلك لصافح النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأمة، لكن جاء عند البخاري أن بيعته للنساء ما كانت إلا كلاما، وقال أنا لا أصافح النساء. فلم تفعل أم سليم رضي الله عنها هذا مع رسول الله إلا لمحرمية بينهما بسبب من الأسباب. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ربائعته.
كل هذا للأرواح، دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، وإلى ما أحد يدخل ببدنه قبل يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم. وفي هذا بيان ما كان يوجهه صلى الله عليه وسلم، ما كان يوجهه صلى الله عليه وسلم من الشدة والعنت من قومه، فقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في جبهته. يا الله، سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أجل الدين. ولهذا فالابتلاء قرين الدعوة إلى الله عز وجل والتمسك بالسنة، كيف لا، وأول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوة أنه قال له ورقة من أوفل ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أخرجيهم، قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم. فقال النبي كيف يفتح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فنزلت هذه الآية ليس لك من أمر شيء. وجاء عند البخاري أن النبي دعا، صلى صلاة فدعا على أبي سفيان وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، سبحان الله، وصفوان بن أمية، فمن الله عليهم جميعا فأسلموا. أسلم الحارث بن هشام أخو أبي جهل، وأسلم صفوان بن أمية، وأسلم سهيل بن عمرو. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء دعوا على أقوامهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوا، فكيف نجمع بين هذا الدعاء وبين أنه لم يدعوا على قومه؟
كيف إيه؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوا على قومه بالهلاك، يعني
لا، دعوة عامة عامة، لكن البعض قد يدعو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لما وضعوا سل الجزور على ظهره دعا على أقوام معينين، قال ابن مسعود فلقد رأيتم يوم بدر يسحبون إلى القليب. ليس الدعوة عامة على قوم، إنما على البعض، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على البعض. نعم.
يعني المقصود بهلاك الأمة كلها، جميع الأمة يعني.
إيه. نعم. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج.
نعم، فيجمع إنسان بين العمرة والحج إذا أراد القران، إذا أراد القران لبى بهما. نعم.
قال حدثنا هشيم قال وحدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاثة.
نعم، يعني أن الإنسان إذا سق بدنة ليذبحها في الحرم واحتاج إلى ركوبها جاز له ذلك، أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فلا يركب، فيحتاج إلى ذلك ركبه. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة قال اركبها مرتين أو ثلاثة. نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه حسبته قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما وقال أو قال سمت وترك الآخر، فقيل رجلان عطس أحدهما فشمته ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله عز وجل.
نعم.
قال حدثنا
سبق بيان هذا. نعم.
قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة.
نعم.
قال حدثنا معتمر عن حميد عن
وكان يقول ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. نعم.
قال حدثنا معتمر قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحياته 20 شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء.
نعم، فالخضاب سنة، الخضاب سنة، وأفضله ما كان بالحناء والكتم بين اللون الأسود واللون البني، أما السواد الخالص فقد نهي عنه، قيل نهي كراية وقيل نهي تحريم، وهو الأقرب للحديث الوارد في ذلك في الوعيد. لكن بين السواد وبين البني. نعم.
قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان.
أي نعم، هذه السنة، هذه السنة، يأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان، اللهم إلا إذا كانت لا تصلح مطلقا فحينئذ يجمعها ويجعلها لحيوانات، لطيور، لكذا لكذا. نعم. اختلفوا في ذلك، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أم لا، اختلفوا في ذلك، والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم خضب. نعم.
قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام وكلم أهله فخففوا عنه.
نعم، ففيه مشروعية الحجامة وهي من السنة، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة من الأسباب التي يعمل الإنسان عليها من أجل الشفاء، وفيه جواز إعطاء الحاجم شيئا، وما جاء من أن كسب الحجام خبيث وكذا ليس يدل على التحريم، ولو كان حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة، هذا هو الصحيح. لكن كأن النبي يشير إلى أن الإنسان ليمتهن مثل هذه المهنة وكذا، فإنها لما كانت مقابل إخراج دماء وسحب دماء وكذا كأنها يعني ليست من المهن التي يتشرف الإنسان بها، ليست أنها حرام، وإلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة. نعم.
قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الناس صلاة وأوجزه.
نعم، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يشق على الناس، فصلاة تامة ولا مشقة فيها، صلاة وسط، لكن أحيانا كان يطيل وأحيانا كان يقصر صلى الله عليه وسلم، يقصر صلاته أي يخفف، يعني أحيانا كان يخفف أحيانا كان يطيل، لكن الغالب كان صلى الله عليه وسلم صلاته وسطا، في الفجر يقرأ بالستين إلى المئة، هذه أطول صلاة، ثم الصلوات الأخرى أخف. نعم.
قال حدثنا عباد بن عباد وغسان بن مضر عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
فدل هذا على جواز الصلاة في النعليه، قد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين. نعم.
طرق للاستحباب يا شيخنا؟
نعم،
تصل للاستحباب لأمر النبي بها يعني.
لا تصل في حد ذاتها إلى الاستحباب، لكن قد تصل الاستحباب إذا تعلق بها معنى، وهو تعليم الناس السنة إذا كانت غريبة في الناس، أو يترتب على ذلك مشقة بالنزع فيكون السنة الأرفق، لأن النبي ما كان يتكلف خلاف حاله، صلي فينا عليه إذا كان النبي سن عليه، يصلي بدوننا علينا إذا كان خالعا، فما كان النبي يلبس ليصلي في ذلك أو يخلع ليصلي في ذلك، إنما كان الغالب أنه لا يتكلف خلاف حاله صلى الله عليه وسلم، فنقول فيه جواز الصلاة فينا عليه. نعم.
قوله خالف اليهود يعني.
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون فينا عليه.
نعم، لو ثبت هذا يكون هذا يرقى إلى الاستحباب، لأن مخالفة اليهود أقل من فعل الاستحباب، لو ثبت نص في هذا في المخالفة فترقى الاستحباب ولا شك. نعم.
قال حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش اليحمدي قال سمعت أبا عمران الجوني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا له فأين الصلاة؟ قال أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟
نعم.
قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم، اللهم إلا إذا تعلق بذلك أمر شرعي، لكن الأفضل والأولى أن يكون الإنسان هكذا، اللهم حينما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لكن لو سأل الموت خوفا من الفتن فلا بأس، قالت مريم ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، إنما المنهي عنه أن تتمنى الموت لضر نزل بك، لجزع وغير ذلك، كن فيه جزع، إنما إذا كان لأمر شرعي فلا بأس. نعم، لكن السنة والأكمل أن تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم، يعني يلبس الزعفران.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له.
نعم، يعني ما يقول اللهم اغفر لي إن شاء إن شئت، إنما يقول اللهم اغفر لي.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان أكثر يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
وهي دعوة جامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في الدعوة التي جمعت بين خيري الدنيا والآخرة، وأما في الآخرة حسنة فهي الجنة، وأما في الدنيا حسنة فقد اختلفوا فيها، وكلها تعود إلى اختلاف تنوع، قيل الزوجة الصالحة وقيل الولد الصالح نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان معاذ يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة، فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولاحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له،
يعني فارق معاذا وصلى وحده ثم انطلق، نعم، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له
إن حراما دخل المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم،
وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيصلي بالناس فيطول عليهم، وجاء في روايات أنه أتى النبي واشتكى له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصح معاذا رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة خفيفة حتى لا يشق على الناس. وفي جواز المفارقة، فرقة الإمام للحاجة، إذا خشي الإنسان فوات رفقة أو موعد أو كذا فأتم الصلاة وحده ونوى مفارقة الإمام فلا بأس، للحاجة لا بأس، والصلاة صحيحة. ومثله لو أن الإنسان فاته المغرب لعذر وجاء خلف إمامه وصلى العشاء فله أن يفارقه في الثالثة، يتشهد ثم يسلم ثم يدرك معه الرابعة. نعم
شيخنا بارك الله فيك، ورد الروايات بأنها صلاة الصبح وورد في الصحيح أنها العشاء، هل في تعارض ولا
لعل هذا إما تعدد الواقعة أو يكون فيه وهم حفظ ناس ونسي ناس. نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، قال أنس وأنا أضحي بكبشين.
نعم هذا هو الأفضل، ولو ضحى بكبش فلا بأس. نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
نعم من باب الوعيد، من باب الوعيد، وقد يتخلف. نعم
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فتر فليقعد.
نعم فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أمته على الرفق، وأن الإنسان يأتي من الطاعات قدر مستطاعه، ولا ينبغي له أن يكلف نفسه فوق طاقتها، لا ينبغي له أن يكلف نفسه فوق طاقتها ولا أن يشدد على نفسه. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، فقال صلى الله عليه وسلم أمروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. وكذلك جاء في الصحيح أيضا لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، قال الثالث وأما أنا فسأصوم الدهر. فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله
والدليل على أن دليل على أن النوم الذي معه إحساس وإدراك لا يبطل الوضوء، لا يبطل. وقد جاء في الحديث الآخر كان أحدنا يخفق رأسه ثم يقوم فيصلي، وجاء في الأحاديث الأخرى أن النوم ناقض كما جاء في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال ولكن من بول وغائط ونوم ونوم، فالنوم يبطل. الجمع بين هذه الأحاديث أن النوم الذي يذهب معه الشعور هذا يبطل الطهارة، أما إذا كان معه شعور فإنه لا يبطل الطهارة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا كهذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا كهذا.
نعم. والمعلوم أن أم سليم هي التي ذهبت به، ولعل أم سليم وأبو طلحة ذهب به أو ذهبت به أم سليم، وذهب به أيضا مرة أخرى أبو طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه، ولم يكن أبا لأنس إنما هو زوج أمه، وقد تزوجت أم سليم أبو طلحة على مهر الإسلام، وهي أول امرأة تزوجت على مهر الإسلام، وقالت يا أبا طلحة إن تسلم فذاك مهري، ما أريد أكثر من هذا، رضي الله عنها وأرضاه. نعم. نعم نعم أم سليم. نعم. وهي وأيضا أم حرام هم أخوات، أم سليم أخت أم حرام، كلتاهما ابنة حرام. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش أحد عليه.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس
يعني ما
قال
تضع كان نقش خاتم النبي محمد رسول الله، فلا تفعل أنت أيضا محمد رسول الله، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
موجود الآن يا شيخنا خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله ويلبس،
الله أعلم هل هو ما الداعي، يخشى أن يكون هذا غلو، ولكن هل هذا كان في عهد رسول الله حتى لا يقع التباس ويجوز بعد ذلك، لكن ما الداعي. لكن ورد عن السلف أنهم كانوا يضعون حكما على الخاتم، حكما، فماشي ما في إشكال، حكمة فيها فائدة ويجعل هذا خاتمه، يعني بعض الأمراء أو كذا إذا كان الإنسان خاتم بهذا فيجعل خاتما له من كلمة وعظية وشيء ما في بأس، إنما لو لم يكن الإنسان محتاجا إلى ذلك فما الداعي، فيترك هذا إذا لم يكن الإنسان حاجة فيترك. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز
يعني تخفيف من غيري خلل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرار قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد
والخم
قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس
والجيش يعني
قال فأصبناها عنوة
ومنه أخذ بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة وبوب البخاري على هذا الحديث بأثر المعلقة ومنها حديث جرهد ثم قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط لاحتمال أن ذي واقعة عين قد يكون ظهر فخذ النبي من غير اختيار منه ولكن النبي قال غط فخذك فإن الفخذ عورة فالراجح من قولي أهل العلم أن الفخذ عورة ومحديث أنس واقعة عين فقد تحمل على أنه إنما ظهر بغير اختياره ولهذا أنس هنا قال وانحصر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فأصبناها عنوة فجمع السبي قال فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية قال فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك فقال صلى الله عليه وسلم ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها
يعني لا تصلح لكم قالوا لأنها بنت سيد القوم وهو حيي بن أخطب وليس الأمر راجعا إلى جمال أو كذا إنما حتى الصحابة قالوا ذلك قالوا أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير ما تصلح إلا لك فآثروا بها رسول الله لأنها ابنة سيد القوم واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة. نعم.
فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها له من الليل وأصبح النبي عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم كما قلنا فدل هذا على مشروعية الوليمة وقد اختلف فيها سنة هي أو واجبة وفيها أيضا ماذا وفيها أن الوليمة تكون باللحم وبغيره. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضل قال أخبرنا الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة فما وجد ما يفتكها حتى مات.
نعم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل.
الله أكبر كما قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
الله أكبر. فدل هذا على أن الإحداث يحرم الإنسان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتبع السنة، ومن اتبع السنة وكان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرب إن شاء الله منه. نعم، قد جاء في الحديث الآخر إنك لا تدري ما تحدث بعدك، لا يزالون مرتدين. نعم.
كأن الكوثر هنا شيخنا هو الحوض، يعني قد يفهم هذا.
نعم،
كأنه الحوض، يعني كأنه فسر بالحوض في العرصات. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل.
حوض الجنة، الحوض الذي في عرصات الجنة يصب فيه ميزابان من هذا من الكوثر، فبينهما ارتباط. لكن الحوض الذي في العرصات غير الكوثر الذي في الجنة، لكن يصب منه ميزابان. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضل عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي إن أمتك لا يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا هذا الله خلق الناس، فمن خلق الله؟
فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله، فقل آمنت بالله ورسوله. يستعيذ الواحد، يستعيذ، لأن هذا من الشيطان، ثم يقول أمنت بالله ورسوله، فهناك أشياء لا تدرك بالعقل. ثم الشيطان يحرص على أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام. قال فمن خلق الله؟ الله خالق كل شيء، الله ليس مخلوقا، ولا أسماؤه مخلوقة ولا صفاته مخلوقة، بل الله عز وجل خالق كل شيء، كما قال سبحانه الله خالق كل شيء. هل خالق غير الله يرزقكم؟ لكن الشيطان لا يزال بالإنسان، ولهذا لعب الشيطان بقوم فعطلوا صفات الله وأسماء، ولعب بقوم فجعلوا ومثلوا الله بخلقه، لكن الله حفظ الذين آمنوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، حفظ الله المخلصين إلا عبادك من المخلصين، فهدوا إلى الطيب من القول، فأثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من الصلاة فأقبل إلينا فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الله ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله وما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار.
نعم. فلا ينبغي للإمام مأموم أن يسابق إمامه، ولا أن يساويه، ولا أن يتأخر عنه، بل ينبغي أن يتابعه. فالمأموم مع إمام له أحوال، أما أن يسابقه فهذا لا يجوز، ومن يتأخر عنه فهذا لا يجوز، ومن يساويه فهذا لا يجوز، وأما أن يتابعه هذا هو المشروع، كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج، فعاد مرارا كل ذلك يصلي، فلما أصبح قالوا يا رسول الله صليت ونحن نحب أن تمد في صلاتك، قال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر.
فلا يجوز للإنسان ولا لأمة الإسلام أن تجعل لأنفسها أعيادا بدون دليل شرعي، والدليل قد دل على أن المسلمين لهم عيدان الفطر والأضحى، وهما عيدان شرعيان. عيد إذا أفطرنا من رمضان كان بعد عبادة عظيمة هي ركن أركان الإسلام، وعيد آخر يتخلل عبادة عظيمة وهي فرضية الحج، فهما عيدان شرعيان. والأعياد ليست من باب عادات إنما من باب العبادات، فأعيادنا عبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. لا يقال هذه عادة والناس على حسب ما يخترعون، لو كان كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. فعيد كل قوم ينطلق من تدين وتعبد، فلا يجوز أن نجعل عيدا إلا ما شرع الإسلام، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما الجمعة فعيد من جهة شرعية من اجتماع الناس عبادة وطاعة، ليس فيها التوسع على الأولاد واللهو المباح وغير ذلك كما في العيدين، ولكن هي عيد باعتبار أنه يعتاد الناس الاجتماع كل أسبوع في هذه الصلاة العظيمة، هي صلاة الجمعة. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار، فسمع صوتا من قبر فسأل عنه متى دفن هذا، فقالوا يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية، فأعجبه ذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر.
فدل هذا على عذاب القبر ونعيمه، فعذاب القبر ونعيمه ثابت من النصوص الشرعية، وما أنكر ذلك إلا أهل البدع والضلالات. ولهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد التشهد الأخير دعا بهذا الدعاء، وكان لا يسلم حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا جاء في تفسير قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحديث وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء، في حديث البراء بن عازب في الصحيح، وأن ذلك في القبر أن الله يثبت الذين آمنوا. وجاء في الصحيحين كذلك فتنة القبر وسؤال من ربك وما دينك ومن نبيك، وحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. لكن العقلانيون الذين لا يريدون أثرا ولا نصا صاروا ينكرون هذا ويقولون أين عذاب القبر وأين نعيمه، فين هذا؟ افتحوا القبر لا تجدوا شيئا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، ضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد،
دل هذا على أن الكوثر في الجنة. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي،
فدل هذا على أن من نوى الطاعة وتحرك لها، أرادها وتحرك لكن حيل بينه وبين فعلها بعذر، فإنه يؤجر على ذلك الأجر الكامل. وأما إذا كان نويا فقط بدون حركة فله أجر النية، أما إذا تحرك وحصل عذر فإنه يأخذ الحسنة كاملة. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء، فقال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
نعم، هذا ذكرت من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإمام يقضي الناس بما يحتاجون إليه إذا أقيمت الصلاة، فالنبي قال أقيموا صفوفكم وتراصوا ولم يقل استقيموا، ولهذا نبه العلماء على الفرق بين أقيموا واستقيموا. استقيموا هذه الأمور المعنوية، استقيموا ولن تحصوا، استقم فاستقم كما أمرت، امتثل. أما أقيموا صفوفكم فهذا راجع إلى الأمر الحسي، يعني رصوها ولا تقدمن أحد ولا تأخرن، كما جاء في حديث نعمان بن بشير الصحيحين لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فرأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون وجوهكم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال سئل أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، يقوم وينام ويصوم ويفطر، هذا معنى الحديث. لم يكن النبي يسرد الصوم فلا يفطر أو يفطر فلا يصوم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر كما قال في الحديث الصحيح ولكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام، ومع ذلك كان قيامه طويلا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا بارك الله فيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يصلون خلفه فكان يقعد أو يترك الصلاة، يعني
كان ماذا؟
فكان يترك الصلاة يعني خفف فدخل البيت لما شعر.
لعله في رمضان لما أراد أن يخفف صلى الله عليه وسلم، يعني لما صلوا وراءه أياما ثم ليالي ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وقال خشيت أن تفرض عليكم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول شيخنا ما ضابط الحاجة وما الفرق بين الحاجة والضرورة؟
الحاجة تخلفها يحصل به مشقة، والضرورة تخلفها يحصل بها إلحاق ضرر بالبدن، إنما الحاجة تركها يؤدي إلى مشقة، ولهذا يباح عند هذه ما لا يباح عند غيرها، فالضرورة أشد، فالضرورات غير الحاجيات غير التحسينات، فعندنا تحسينات وعندنا حاجيات وعندنا ضرورات، فنقول نأكل الميتة عند الاضطرار، لأنه إذا لم تأكل ميتة ميتة. الحاجة مثلا مثل نظر الرجل المرأة عند الخطبة نقول هذه حاجة، التطبب نظر المرحلة العلاج نقول هذه حاجة، والحاجة تقدر بقدرها وكذلك الضرورة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة؟
اختلف العلماء في ذلك، منهم من رأى مشروعية الاقتداء في الأمور المباحة وأن هذا داخل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يؤجر على الاقتداء به في هذا، والقول الثاني أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأمور التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بها لله عز وجل، فما فعله النبي تعبدا نقتدي به في ذلك، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، أننا إنما نقتدي بالنبي فيما تعبد به النبي لربه عز وجل، أما ما فعله على وجه طبيعي بشري وكذا وعادة فإنه لا يدخل في حد الاقتداء، هذا الصحيح. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول كيف نجمع بين عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ببدنه وبين كونه في المعراج كان بالروح والبدن وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المعراج؟
ما دخل، فين اللي دخل في المعراج؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى، ما دخل، وإنما النصوص اللي دخلت الجنة وكذا كما قلت لكم إذا محمول على روح أو الله أعلم بها، نعلم بها هذا في النوم، فقد وحال النوم يختلف عن حال اليقظة، ولهذا ابن عبد البر وغيره يعني فوضوا مثل هذه الأشياء، قالوا الله أعلم، نؤمن بالنصوص ونفوض معناها، يعني نقصد الكيفية، وهذه قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الجنة ببدني قطعا، هذا يكون يوم القيامة، هذا المحكم، فإما أن تكون المسألة مسألة أرواح أو جلي للنبي صلى الله عليه وسلم الجنة فرآها صلى الله عليه وسلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول بعض أئمة المساجد دوما يقول أقيموا صفوفكم وأغلقوا هواتفكم، فهل هذا بدعة أم هذا مما يحتاج إليه؟
والله أعلم أن هذا إذا احتاج إليه الإنسان يكون تنبيه الإمام مما يحتاج إليه، أن الأمر في ذلك واسع، أغلقوا المحمول، تقدموا قليلا، لا تفعلوا كذا، ما في إشكال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول متى يقال الأحوط وهل هذا حكم شرعي؟ وهل يصح هذا الضابط أن نقول لكل ما اختلف فيه بين الفقهاء في نواقض الوضوء فيستحب الوضوء منه للأحوط؟
الأحوط ليس حكما شرعيا، لكن مسلك للإنسان، يقول مثلا الأحوط كذا خرج من خلاف كذا كمسلك، لكن ليس حكما شرعيا. نعم هذا إذا ما كان الإنسان عنده ترجيح، سنرجح بالأدلة، إذا ما عنده ترجيح فقل مثلا يأخذ بالأحوط كمسلك لا بأس، لكن ليس من الأحكام الشرعية. نعم لكن إذا اشتبه عليه الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال صلى الله عليه وسلم.